بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وضحنا أصل مبنى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في حاكمية العلم الإجمالي الأول على العلم الإجمالي الثاني. أصل المبنى شرحنا بمعنى أنه متى ما كان علم إجمالي قد تنجز أحد طرفيه بمنجز سابق بقطع النظر عن أن هذا المنجز السابق ما هو، قد يكون المنجز السابق استصحابا مهما كان. أصل المبنى بقطع النظر عن أن العلم الإجمالي عن أن المنجز السابق علم إجمالي، لا كل علم إجمالي قد تنجز أحد طرفيه بمنجز سابق مهما كان هذا المنجز السابق، كقضية عامة. شرحنا أن المحقق النائيني يبني على أن هذا العلم الإجمالي يسقط، وأصل الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي يزول، لا مجرد كون أحد طرفيه فيه أصل مؤمن بدون معارض كما قاله السيد الخوئي، لا مجرد هذا، بل أصل الحكم العقلي بالمنجزية فهذا يزول، فهذا العلم الإجمالي يصير حالك العدم. ولهذا يسميه المحقق النائيني بالانحلال الحقيقي كما شرحنا في الدرس الماضي. وكان مبناه هذا على أساس إيمانه بأن العلم الإجمالي لابد وأن يتضمن العلم بحدوث تكليف لا ببقاء تكليف. ما أدري هاي النقطة اتضحت في الدرس الماضي أو لا. يفرق المحقق النائيني بين العلم بحدوث تكليف والعلم ببقاء تكليف. يقول العلم ببقاء تكليف ما له قيمة، وإنما العلم الإجمالي الذي يمكن أن يكون له قيمة هو العلم بحدوث التكليف لا بالبقاء. يفرق بين العلم بالحدوث والعلم بالبقاء، فيقول بأنه إذا كان العلم الإجمالي على أحد تقديريه علم بالحدوث، وعلى التقدير الآخر علم ببقاء التكليف بمنجز سابق مهما كان هذا المنجز السابق. إذا كان العلم الإجمالي على أحد تقديريه، على تقدير كون معلومين بالإجمال في طرفي في هذا الطرف في أحد الطرفين، فهو علم بحدوث تكليف، فالمعلوم هو الحدوث. وإذا كان معلومه بالإجمال في الطرف الآخر فمعلومه ليس حدوثا بل بقاء لمنجز سابق. فهذا العلم الإجمالي لا قيمة له. هذا كان هو مبنى المحقق النائيني بصورة عامة، بما فيما إذا ابتلى العلم الإجمالي في أحد طرفيه بمنجز سابق مهما كان هذا المنجز السابق. خب قلنا أن هذا له امتيازان عن الوجهين السابقين، و بل السر في هذين الامتيازين توضيحات مرت. الآن نأتي إلى تطبيق هذا المبنى على محل كلامنا، على محل البحث، يعني تطبيق هذه الفكرة، فكرة كون العلم الإجمالي ليس علما بالحدوث على كل تقدير، بل العلم الإجمالي على أحد تقديريه علم بالحدوث، وعلى التقدير الآخر علم ببقاء التكليف بمنجز سابق. هنا لأجل التطبيق على محل البحث يقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي الثاني اللي نسميه بالعلم الإجمالي الثاني، وهو العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب الملاقي لأليف، هذا العلم الإجمالي ابتلى بهذا العيب، ابتلى بأنه على أحد تقديريه علم بالحدوث، وعلى التقدير الآخر علم ببقاء تكليف منجز بالعلم الإجمالي السابق، لأنه هذا العلم الإجمالي أحد طرفيه هو باء والطرف الآخر هو الثوب الملاقي لأليف. إذا كان المعلوم بالإجمال في الثوب فهذا علم بحدوث تكليف، وإذا كان بل المعلوم بالإجمال في هذا العلم الإجمالي في باء فهذا علم ببقاء تكليف ثابت بالعلم الإجمالي السابق، منجز بالعلم الإجمالي السابق. وهو يرى أن التقدم والتأخر لا بد وأن يكون بين المعلومين لا بين العلمين الإجماليين. عندما نقول بأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي منجز بمنجز سابق، يعني معلومه منجز بمنجز سابق، والمنجز السابق سواء كان سابقا زمانا أو رتبة، هو لا يفرق، المحقق النائيني لا يفرق بين التقدم والتأخر في هذا البحث، لا يفرق بين أن يكون التقدم والتأخر زمانيين أو رتبيين، ويقول بأنه المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني تأخره زمانان مو دائم، إذ قد يكون الملاقات قبل حصول مثلا العلم الإجمالي الأول أو قبل النجاسة الحاصلة بالعلم الإجمالي الأول، فتأخره الزماني ليس دائميا. ولكن يقول لا فرق في هذا البحث بين التقدم والتأخر الزمانيين والتأخر والتقدم والتأخر الرتبيين. يقول بأنه تأخر المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول غير مسلم غير دائم، ولكن من حيث الرتبة دائميون، لأن هذا المعلوم بالإجمال متأخر رتبة عن ذاك المعلوم بالإجمال رتبة دائما. يقول بأن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبتان عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول. شنو الدليل على أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبتان عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول؟ استدل على ذلك بوجه غريب، وهو قال لأن الثوب مو المعلوم سواء كان هو الثوب أو الباء، لا، صب الاستدلال على أحد طرفي هذا العلم الإجمالي. قال الدليل على أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني متأخر رتبتان عن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هو أن هذا الثوب إن كان نجسا فنجاسته مسببة عن نجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي الأول. إن كان هذا الثوب نجسا فنجاسته مسبب عن نجاسة أليف، لأنه بملاقاته بأليف تنجس إن كان هو النجس. وغفل عن أن هذا دليل على تأخر هذا المعلوم عن ذاك المعلوم على أحد تقديره، يعني على تقدير أن يكون المعلوم في الثوب، أما إذا كان المعلوم في باء فهذا ليس متأخرا رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالي في أليف. وعلى كل حال فقال بأن هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني ليس حدوثيا دائما، بل على أحد تقديريه بقائي لما تنجز بالعلم الإجمالي السابق. وقد قال مسبقا في مبناه أنه متى ما كان العلم الإجمالي على أحد تقديريه حدوثيا وعلى التقدير الآخر بقائيا فهذا العلم الإجمالي لا قيمة له. هذا هو تطبيق لمبناه على محل بحثنا. وهذا التطبيق بهذا البيان بل يبتني على أربعة مباني للمرزى النائيني. سنناقش هذه المباني كلها. ها التقريب الذي ذكرناه لتطبيق مبنى على محل البحث يبتني على أربعة مباني يؤمن بها المحقق النائيني. المبنى الأول، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذني بالناس كتبوها دعوة. أولا واحد، دعوة انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز سابق في أحد طرفيه، مهما كان ذاك المنجز السابق استصحابا أو علما إجماليا أو أي نحو، بصورة عامة بصورة كلية. هذا اللي شرحناه في أصل المبنى. هذا المبنى الأول الذي لا بد وأن يؤمن به، بالفعل هو يؤمن به. ثانيا، تعميم هذه الدعوة لفرض ما إذا كان ذلك المنجز السابق علما إجماليا آخر نسبته إلى ذلك العلم الإجمالي عموم من وجه. خب تدرون أن العلمين الإجماليين في محل بحثنا النسبة بينهما عموم من وجه، لأنه طرف مشترك وطرف خاص بهذا وطرف خاص بذاك. الطرف المشترك هو باء، والطرف الخاص بالعلم الإجمالي الأول هو أليف، والطرف الخاص بالعلم الإجمالي الثاني هو الثوب. وقلنا بأنه مثل هذا المنجز السابق قد لا يقبل لما سيأتي من مناقشة هذا المبنى، ولكن المحقق النائيني عمم مبناه الأول الذي ذكرناه وهو دعوى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز سابق في أحد طرفيه، عمم هذا، مو خلال إعمامها، عممه يعني جعله شاملا، فعمم هذه الدعوى لفرض ما إذا كان ذاك المنجز السابق عبارة عن علم إجمالي سابق نسبته إلى هذا العلم الإجمالي نسبة العموم من وجه. إذن فالمبنى الثاني الذي يؤمن به في هذا البحث هو هذا النص. المبنى الثاني، ثانيا تعميم هذه الدعوة لفرض كون ذاك المنجز السابق علما إجماليا آخر نسبته إلى ذاك العلم الإجمالي عموم من وجه. ثالثا، المبنى الثالث الذي يؤمن به وعلى أساسه طبق الفكرة على محل بحثنا كون العبرة بالتقدم والتأخر في المعلومين لا في العلمين. قال بأنه هذا المعلوم متأخر عن ذاك المعلوم، مهما كان العلمان متقدمين متأخرين متساويين يعني مقترنين، مهما كان إذا كان هذا المعلوم متأخرا عن ذاك المعلوم. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع، هذا المبنى الثالث، أعيد النص مالته، نص المبنى الثالث كون العبرة بالتقدم والتأخر بالمعلومين لا بالعلمين. رابعا، تعميم التقدم والتأخر للتقدم والتأخر الرتبيين. قال بأنه سواء كان بل منجزا بمنجز سابق زمانا أو بمنجز سابق رتبتان. هكذا قال المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. خو هذه المباني الأربعة رح نناقشها أستاذنا الشهيد يناقشها واحدا واحدا، ولكن قبل أن يبدأ بمناقشة هذه المباني الأربعة، أستاذنا الشهيد عنده فد نقض واضح ولطيف على المحقق النائين. يقول: ألست تؤمن بأن العلم الإجمالي إذا كان منجزا بمنجز سابق فأحد طرفيه منجزا بمنجز سابق فهذا يسقط هذا العلم الإجمالي لكون هذا العلم الإجمالي بل ليس علما بحدوث التكليف في أحد طرفيه، في أحد طرفيه هذا علم بحدوث التكليف وفي الطرف الآخر علم يعني بناء على كون المعلوم في الطرف في أحد الطرفين فهو علم بحدوث التكليف، وبناء على كون المعلوم في الطرف الآخر فهو علم ببقاء التكليف. يقول مثل هذا العلم الإجمالي يسقط لأنه على أحد تقديريه علم بالبقاء، والعلم بالبقاء مو مقبول عنده في أحد طرفي العلم الإجمالي. ينقض عليه أستاذنا الشهيد بأنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي، علم إجمالي واحد مو علم إجماليين، علم إجمالي واحد، لكن كان أحد طرفيه مسبوقا بالشك البدوي، أحد طرفي هذا العلم الإجمالي كان مسبوقا بالشك البدوي، على تقدير كون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي هو مشكوك بالشك البدوي سيكون على هذا التقدير بل ليس هذا الطرف بل علما إجماليا بالحدوث بل علما إجماليا بالبقاء. على أحد التقديرين هذا العلم الإجمالي علم بالحدوث، وعلى التقدير الآخر علم بالبقاء، لأنه إذا كان مشكوكا بالشك البدوي يعني نشك أنه فيه تكليف أو لا، واحتمال أن يكون فيه التكليف هذا تكليف بقائي، على هذا الاحتمال تكليفه تكليف بقائي مو حدوثي. على تقدير أن يكون هذا المعلوم بالعلم الإجمالي في أحد الطرفين فهو حدوثي، وإذا كان في الطرف المشكوك بالشك البدوي فهو بقائي لاحتمال أن يكون ذاك المشكوك في علم الله ثابتا فيصير بقائي ما يصير حدوثي. احنا في هذا الناقض ما نريد نقول بأنه هذا إلى منجز سابق، لكن احتمال أن يكون فيه تكليف يكفي للنقض عليه، احتمال أن يكون التكليف في هذا الطرف المشكوك بالشك البدوي هذا الاحتمال يجعل أحد طرفي العلم الإجمالي علما بقائيا لا علما حدوثيا لا علما بالحدوث بل علما بالبقاء، على تقدير أن يكون التكليف فيه، وهذا ما لا يقبله المحقق النائيني في هذا البحث. فكيف أنه هو وكل العلماء ما يستشكلون فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوكا بالشك البدوي، في حين أنه بحسب مبنى النائيني المفروض أن لا يقبل هذا، لأنه على أحد طرفيه حدوث، بل علم بالحدوث، وعلى الطرف الآخر علم بالبقاء، وهذا ما لا يقبله المحقق النائيني حسب هذا البحث. وهذا هو النقض الواضح على المحقق النائيني. اللهم إلا أن نقول بأنه في صميم مراده دليله على كونه لا يقبل مثل هذا العلم الإجمالي المسبوق بمنجز سابق في أحد طرفيه هو كونه غير قابل لتنجيز أحد طرفيه، بل لأنه منجز بمنجز سابق، والمنجز لا ينجز بتنجيز جديد. هذا كلام المحقق العراقي. إلا إذا نقول بأنه مراده يرجع إلى كلام المحقق العراقي، وإن كان في عبارات المنسوبة إليه قد برهن على ذلك ببيان جديد، بفكرة أنه لا بد وأن يكون علما بالحدوث لا بالبقاء. فإذا قلنا بأن مرجع كلامه إلى كلام المحقق العراقي يقصد في قرارات نفسه ما قاله المحقق العراقي، فهذا النقض يرتفع عنا. وبعد هذا لا بد وأن نبدأ بمناقشة هذه المباني الأربعة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.